قوت الا باللہ، العلی العظیم، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، ويشهد يوم الكرب في طف كربلاء، وقطب رحى هذا الوجود غريب، فعند زوال الشمس ثارت عصابة هناك وأبلى في القتال، حبيب وكان حبيبا للحسين ومؤنسا، فعانقه فوق الصعيد كثيب، فوافاه مقطوع الوتين على الثرى حسين، فوافى مقطوع الوتين على الثرى حسين كما يلقى الحبيب حبيب، رآه قطيع الرأس فانهد ركنه وشب له بين الضلوع وجيب، ينادي حبيبي يا زعيم مضاربي رحلت أياما للفؤاد قريب إذا عدت الأنصار أنت إمامها عليك أصيبت بالطفوف قلوب سلام على قلب الحسين بن فاطم فكم فيك من فقد الحبيب وجيبوا وعاد حسين بعد أنس مكانك يقاسي قسي الناس وهو غريب أحبائي لو غير الحمام أصابك عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكي لا إلى الناس أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب والله فزنا بسعادة أبدية بنصرة غريب احنا ما حاسبين والله ما حاسبين احنا المنية الا مثل شربة غنية يا حسين يا الشمس المضية والله تسلم يا ابو النفس الابيع ابا عبد الله يا حسين عفنا الوطن لجلاك وطلقنا الحلايل وجيناك بقلوبين مثل سلة سلايل آمر على الخدام يا شيخ القبر اي برواحنا نفديك برض الغار ابا عبد الله يا حسين حاشينا لك ضيم واحنا حالك الطول نحميك بطراف الأسيل لو حد السيوف وهذا عذر للفاطمة في يوم لقو يوم تصيح الغوث كل نفس الأبية وزينب تصيح حبيب يا جدوم الرجال انها التراقي وصلت الجمال الرحال والله نادى يا زينب والدمع بالخد غمة بيني وبين حسين باعة مستوية صاحت ثلاث انعام والله صاحت ثلاث انعام باك يا وافي الباب انت بيسار الجيش وبيمناه عبر ما تشوف عزنا حسين حاير بين الرجال قال يا زينب طاب لحدود المنيع ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. من أعظم ما حث عليه القرآن الكريم أن حث الإنسان على استقبال وتلقي ما يرد عليه بروح العلم بروح البصيرة والتدبر والتأمل. وهذا جانب من جوانب تكريم الإنسان في القرآن أن الله تبارك وتعالى حثه على إعمال الآلة الفكرية وأن يواجه الأمور بالعقل بالبصيرة. في طائفة من الآيات حث القرآن على التعلم، في طائفة ثانية دعا إلى التفكر، في طائفة ثالثة حث أكيدا على التعقل، في طائفة رابعة دعا إلى التدبر،
في طائفة خامسة استحث الإنسان على الاستنباط، فلا يوجد درجة من درجات العلم إلا ودعا لها القرآن الكريم، ترقي في العلم، يعني هذه كلها التعلم، التفكر، التذكر، التدبر، الاستنباط، هذه كلها درجات علمية. وفي جانب وبحث متصل بهذا البحث بيّن القرآن الكريم الشرائط التي إذا توفر عليها الإنسان استطاع أن يسير سيرا علميا بهذه الدرجات مع القرآن الكريم، كما في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية عبارة عن بيئة، عن بيان لبيئة السير العلمي. إذا أردت أن تسير سيرا علميا واعيا مع القرآن عليك أن تتحلى ببيئة الطهارة. في آية أخرى في جانب أيضا متصل بيّن العلاقة بين فساد الأعمال وفساد الأفكار، أن الذين تفسد أعمالهم، وبتعبير علمي أن الذين يهتكون التقوى العلمية التقوى العملية سيهتكون التقوى العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله، الفساد العملي. فإذا استزل الشيطان الإنسان في الفساد العملي مال بطبعه إلى الفساد العلمي، الفساد الفكري. وأنتم تأملوا جيدا، الذي يعيش على مستوى الأخلاق تهتك هو أكثر الناس قبول للأفكار الباطلة. علمي بكل درجاته. هنا نحن نريد أن نتحدث عن التدبر في القرآن الذي دعا له القرآن الكريم دعوة مؤكدة وحث عليه كثيرا. التدبر ما هو؟ صلوا على محمد وآل محمد. علماء اللغة قالوا معنى التدبر، التدبر هو الانتقال لدبر الشيء، لأدبار الشيء. وإذا نسب التدبر للقرآن، معنى التدبر في القرآن يعني الذهاب لعواقب الأمور المدلول عليها بآيات القرآن الكريم. إذا وقفت على اللفظ، على لفظ القرآن، فقد هجرت التدبر. فمعنى التدبر في القرآن الانتقال إلى دبر الآيات. ما معنى دبر الآيات أو أدبار الآيات؟ يعني مداليلها العميقة التي تؤدي إلى الاتعاظ. تدبر في آيات كثيرة، لكن لفظ التدبر ورد في أربع آيات، أربع آيات نصت على هذا العنوان، هذا المصطلح. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية. الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية الثالثة، ليتدبروا آياته. الآية الرابعة، أفلم يتدبروا القول. إذن آيات أربع ورد فيها هذا المصطلح والدعوة لهذا المصطلح. شيخ محمد جواد مغنية لقى في جامع الأزهر يدرس فيها التفسير، فقال هذا الكلام: من يتعامل مع القرآن على مستوى تلاوة الألفاظ فمثله كمثل الحمار يحمل أسفار، وإذا انتقل من الألفاظ للمعاني فأيضا المعاني مجرد تصورات، خيال في الفكر يتراءى ثم يغيب. أما التعامل الصحيح مع القرآن الكريم فأن يعظ الإنسان نفسه بالقرآن ويجعل نفسه مقصودا بكل آية ويترجم التلاوة إلى رشد وإلى هداية بالقرآن الكريم. أول بحث عندما نتكلم عن التدبر في القرآن، أول بحث ينبغي أن يطرح وبشكل موسع، أن باب التدبر متيسر وسهل للجميع أم أنه خاص بفئته؟ وبتعبير آخر، هل أن مساحة التدبر في القرآن واسعة لكل الآيات وأن كل الناس يستطيعون أن يتدبروا فيه وأن يفهموا منه، أم أن المساحة ضيقة وأن الذي ينبغي أن يتدبر هو إنسان خاص بيده الأدوات؟ ألا أزعم أن هذا السؤال ليس جوابه واضحا في أذهان الكثير من الناس؟ هذا سؤال ليس واضح الجواب. لذلك الآن في واقعنا انفتح باب التدبر على مصراعيه، وصار كل من يجد في نفسه شيئا من الثقافة يفتح ندوة أو محاضرة للحديث بعنوان التدبر في القرآن الكريم. بل ترقى بعضهم وقال: كما أن من حق العلماء والمفسرين أن يتدبروا ونتاجهم وتدبرهم محترم، كذلك ماذا؟ كذلك نحن المثقفين أيضا نستطيع أن نتدبر وأن نبدي آراء تخالف أقوال المفسرين والعلماء. بل ترقى بعضهم إلى البحث، يعني مثقف غير متخصص، إلى البحث في الآيات أو التدبر في الآيات الفقهية، وقال لابد أن نكتب فقها جديدا من القرآن مقطوع عن كل الوسائل الأخرى، عن الحديث، عن أفهام المفسرين، وعن أفهام العلماء والمحدثين. والآن أستطيع أن أقول لعلها لم تصل إلى مجتمعاتنا، ولكن في مجتمعات أخرى أنتج بعضهم فقها جديدا من خلال التدبر في القرآن، وهذه مسألة خطيرة ومسألة معقدة، ولابد أن نفتح فيها السؤال: هل أن التدبر في القرآن مشروط بشروط؟ هل مساحة التدبر واسعة؟ وهل إذا جاز أن نتدبر في القرآن هل هذا يعطينا فرصة أن نعقد محاضرات وندوات وأن نشيع نتائج ومخرجات تدبرنا؟ هذه أسئلة مهمة لابد أن يجاب عليها. وهنا ألفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أن هناك إثباتات أن مثل هذه الدعوات، قراءة القرآن من جديد أو دعوات التدبر في القرآن، لها مدد غربي، لها خيط غربي ويهودي وخيط معادي للإسلام، لأنهم رأوا أن عملية التحريف والتغريب في الإسلام والمسلمين لا يمكن أن تتم إذا فسر القرآن الكريم على ضوء النهج التقليدي، تفسير بالحديث وبأفهام العلماء الذي هو تفسير محدد ومنضبط. عملية التغريب لا تمر. ماذا نفعل؟ أرادوا أن ينتجوا تفسيرا جديدا، العنوان والشعار المرفوع إحياء القرآن، ولكن الواقع الذي يراد ماذا؟ هو البعد عن القرآن. إذن ما هي مساحة التدبر في القرآن؟ وهل هي التدبر أمر مشروط أو غير مشروط؟ هنا أطرح نظريتين متطرفتين في الجواب عن هذه المسألة. النظرية الأولى هي النظرية التي تبناها الحشوية، جماعة من الإخباريين يسمونهم الحشوية، يعني الذي هكذا يجمع النصوص ويثبت عليها ويبعد العقل والبصيرة البشرية عن النص، يسمونه حشوي، يعني ما عنده بعد عقلي. هؤلاء الحشوية ماذا قالوا؟ قالوا إن باب الفهم والتدبر في القرآن مغلق، فلا يمكن أن يقال في آية إلا بأثر عن معصوم، أي آية لا يرد فيها حديث تفسيري عن معصوم فيسكت عنه. نحن لا نفهم من القرآن شيئا إلا بتفسير من معصوم. السيد نعمة الله الجزائري حكى مناظرة جرت بين أستاذ له من المجتهدين وبين شيخ له من المحدثين. المجتهد قال للإخباري للمحدث: ماذا تقول في قوله تعالى قل هو الله أحد؟ أهذه أيضا نحتاج في تفسيرها للرواية؟ فقال المحدث: نعم، لأننا لا نعرف معنى الأحدية ولا نعرف ما هو الفرق بين الواحد والأحد. يعني المجتهد يريد أن يقول إن طوائف متعددة من القرآن واضحة، فهل الآيات الواضحة أيضا لابد أن نرجع للرواية فيها؟ هذا المجتهد. المحدث ماذا يقول؟ تمام القرآن بكل آياته، صغيرة كانت أم كبيرة، واضحة كما تدعي أم خفية، لا تفسر ولا يقال فيها إلا بنص عن معصوم. قل لك: وعندي على ذلك أدلة عديدة من القرآن ومن السنة ومن الروايات. أما القرآن الكريم فهناك آيات كثيرة أغلقت باب التدبر والاستلهام البشري من القرآن، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والروايات فسرت أوتوا العلم يعني المعصومين. إذن القرآن بين، لكن عند كل الناس أو عند فئة خاصة؟ عند فئة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن تأويل الآيات ومعاني الآيات محصور فقمها بالراسخين في العلم. وهكذا آيات متعددة دلت على هذا المعنى، أنه لابد من الرجوع إلى المعصوم في فقم القرآن الكريم. أما الروايات فهي أيضا عديدة ومتعددة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال الإمام الباقر عليه السلام لقتادة: يا قتادة ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. والذي يخاطب أصالة بالقرآن هم المعصومين، والخطاب من بعد المعصومين ينعكس لعموم البشر. هذه مسألة بحثوها في علم الأصول. أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أكل بيتي ألا إنهما لن يفترقا. فإذا أنت أردت أن تفهم القرآن بالتدبر معزول عن العترة والحديث فقد ماذا فعلت؟ فرقت بين القرآن وبين العترة، بين القرآن والحديث. إذن ما هي النتيجة؟ الحشوية قالوا: إذن باب التدبر والاستلهام والتفكر والتعمل والتأمل في القرآن الكريم مغلوق. هذه النظرية الأولى متطرفة في جهة السلب، في جهة المنع. النظرية الثانية نظرية بعض أجل الاجتهاد ونظرية المثقفين. اليوم هؤلاء ماذا يقولون؟ تطرف ولكن في الناحية الإيجابية. قالوا: إن القرآن الكريم نزل بلغة بينة، لغة القرآن بينة واضحة، ولا نحتاج إلا إلى إعمال الأدوات اللغوية والعرفية، وأن نجمع آية إلى آية تتكلم عن نفس الموضوع حتى نفهم آيات القرآن الكريم. لا نحتاج إلى مزيد، ولا نحتاج إلى أن نأتي بشيء من خارج القرآن يوضح لنا القرآن الكريم. وقالوا: عندنا على هذه النظرية أيضا أدلة من القرآن ومن السنة ومن الحديث. أما الدليل من القرآن فهي الآيات الأربع التي حثت الإنسان على ماذا؟ على التدبر في القرآن. فلو كان التدبر بلا جدوى، ولو كان الإنسان لا يفهم شيئا من القرآن، فلماذا حثنا الله تبارك وتعالى على التدبر؟ من الآيات الدالة على هذه النظرية قوله تعالى: بلسان عربي مبين. وقالوا: القرآن بين في نفسه وبيان لغيره. إذا كان القرآن بين فكيف تحتاج إلى غيره في إيضاحه؟ من الأدلة القرآنية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يسرناه للفهم. أما الروايات أيضا في هذا المعنى، يعني في فتح باب التدبر والفهم في القرآن، فهي متعددة. قول الباقر عليه السلام: من زعم أن كتاب الله مبهم. مبهم يعني شنو؟ يعني مغلق، يعني غير واضح. من زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك. من الروايات، الروايات التي حثتنا على عرض السنة على القرآن، روايات كثيرة تقول لنا: إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الحديث صدر عن النبي وعن أهل البيت اعرضوه على القرآن الكريم. فكيف نعرضه على القرآن إذا كنا لا نفهم من القرآن شيئا؟ إذن فالنظرية الثانية، نظرية المثقفين وبعض أهل الاجتهاد، تقول القرآن بكل المساحات مفتوح للتدبر والتأمل، والقرآن مما يناله الفهم العادي لأنه ميسر للفهم. إذا تلاحظون معي، إذا نظرت إلى النظرية الأولى بأدلتها مستقلة تقتنع بها أو ليس كذلك؟ تقتنع بها، لأنها نظرية أدلتها من القرآن ومن السنة وأدلة واضحة. إذا نظرت إلى النظرية الثانية بأدلتها مستقلا عن النظرية الأولى أيضا هي مقنعة، والآيات والروايات عليها واضحة، فماذا نفعل؟ شوفوا التفتوا جيدا، هنا قاعدة أساسية جدا في فهم القرآن على حقيقته. إذا كان عندك آيات تقودك لمعنى وآيات تقودك لمعنى مقابل، إذا أردت النظرية والحد الوسط لابد أن تجمع بينهما. ويا إلو شنو لابد، شو تسوي؟ تجمع بينهما، يعني تأخذ بمفاد الطائفة الأولى ومفاد الطائفة الثانية. هنا في مسألة التدبر، الحشوية ذهبوا بعيدا وبعض أهل الاجتهاد ذهب بعيدا. إذا أردنا الحد الوسط، أي ما هو الحد الوسط؟ ما هي النظرية الوسطى في مسألة التدبر في القرآن؟ لابد ونحن نناقش مسألة التدبر أن نجمع أدلة الطرفين. يعني في الوقت الذي ننظر لقوله تعالى بلسان عربي مبين، لابد أن نجعل إلى جنبها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لنرى هذه الآية تدل على ماذا، هذه تدل على، ويمكن التناسب في المعنى أو ليس كذلك. لابد أن نضم قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر مع قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن هذا القول الثقيل يمكن أن يستدل به أحد على أن القرآن عصي على فهم البشر الاعتياديين. إذن إذا أردنا الحل الوسط والنظرية الوسطى لابد أن ننظر في أدلة الطرف. أستطيع القول حتى نبين، والبيان ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال جملة مختصرة ولكن فيها الحد الوسط النظرية الحقة، قال عليه السلام ظاهره أنيق وباطنه عميق. الظاهر الأنيق والباطن العميق جمع بين أدلة النظرية الأولى وأدلة النظرية الثانية. أستطيع أن أقول هكذا: كتاب التدوين يعني القرآن هو نظير كتاب التكوين يعني العالم. أليس في العالم آيات آفاقية؟ أليس كل إنسان سليم العين وسليم السمع وسليم البصر إذا نظر إلى هذا العالم جزم وأيقن بجماله وتراميه وأنه دال على وجود إله؟ النظرة السليمة العادية من كل إنسان للعالم نتيجتها إلهية الكون، يعني مرجع الكون لإله. لكن في هذا الكون معادلات خفية، فيه معادلات جلية ينالها كل فكر كل عقل، ولكن هناك ماذا؟ معادلات خفية. هذه المعادلات الخفية لا يمكن أن يتعرف عليها إلا من؟ إلا أهل الاختصاص، يعني علماء الفلك، علماء الفيزياء، علماء التشريح، علماء الطب، هؤلاء يقفون على المعادلات الخفية. وإذا لاح تناقض واختلاف وعدم انسجام في الكون بالنسبة لسائر البشر، عليهم ماذا يفعلوا؟ أن يردوه لأجل الاختصاص. مثل الآن دورة الطبيعة، بعض الناس لجهله أراد أن يرفع بعض الكائنات من دورة الطبيعة، يقول هذا الكائن في دورة الطبيعة لا نحتاجه، فلما رفعه وجد ماذا؟ وجد اختلال في نظام الطبيعة. القرآن الكريم على مستوى السطوح، سطح القرآن الكريم، جمال عبائره، قدرته على اختصار المعاني الكبيرة في جمل صغيرة، انسجام ألفاظه وآياته، هذا مما يناله الفهم العادي. كل إنسان بفطرته بفهمه العادي إذا قرأ القرآن الكريم يجزم بإلهية القرآن. يعني علامات الذي يقولها أمير المؤمنين الظاهر الأنيق واضحة لكل أحد. قد يقول قائل: الآن بعض الذين طالعوا القرآن وتدبروا فيه أشكلوا على القرآن باختلاف المعاني، يعني أن معاني القرآن مختلفة متناقضة. أقول: لأنهم ليسوا من أجل اختصاص في القرآن، وبدل أن يتأملوا في سطح القرآن ذهبوا للدلالات البعيدة والعميقة، ولأن باطنه عميق فهو يحتاج لأقل اختصاص، يحتاج لمعصوم، يحتاج إلى إشارة من رواية من حديث معصوم. لا أحد يستطيع أن يغلق على البشر باب التدبر، ولكن باب التدبر كما قلنا في السطوح، في جماليات القرآن الواضحة، في المعاني القريبة. أما أن بعض الناس يتجرأ بعد التدبر في المعاني القريبة يريد أن يعقد محاضرات وندوات لكي يشيع رؤى وأفكار ويقول أخالف ذلك المفسر أو هذا العالم في تدبره، فهذا قد انتقل من سطوح القرآن إلى ماذا؟ إلى باطن القرآن، إلى الدلالات الخفية في القرآن. هنا ينبغي لنا أن نقول له عليك أن تقف. هذا جزء من الموضوع إن شاء الله في الحديث الآتي أبين أكثر. فإذا أردنا أن نجمع بين النظريتين والرؤيتين علينا أن نقارب بين النصوص. التفتوا جيدا، بلسان عربي مبين، يعني كل من يقرأ لفظ القرآن الكريم يجده لفظا إعجازيا، لكن بينات وخفايا ومعادلات ومعاني ومباني الآية أودعت في صدر أناس معينين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أنت تحتاج إلى التأمل في سطح القرآن، ولكن السطح لا يكفي. القرآن الكريم لابد أن نتعامل معه بشرائطه، حتى في مسألة التدبر لابد أن نرجع للأئمة ونرى المساحة والسقف الذي نتدبر فيه، وما هو الجانب من القرآن الذي يفيد الجميع. حتى في ذلك نحتاج إلى إشارات الأئمة سلام الله عليه، وإلا قد يحمل الإنسان القرآن كألفاظ بدل أن تدله على الله تذهب به إلى طريق غير طريق الله. نماذج في كربلاء من قراء القرآن: عبيد الله بن زياد كان من قراء القرآن، برير من قراء القرآن، حبيب من قراء القرآن، لكن الأول تعامل مع ألفاظ القرآن فكانت طريقا به إلى النار. أما حبيب وبرير تعاملا مع لب القرآن، مع المعاني والمباني. فتجسدت معاني القرآن في تضحيتهم وافتدائهم. انظر إلى الفقهاء والعلماء، إذا وقفوا على شباك قبر حبيب، إذا وقفوا على شباك قبور أنصار الحسين، كيف يهتزون بالبكاء والنحيب؟ لأنهم يعرفون مقامهم. المجلسي يقول: كشف الحسين لهم عن بصائرهم فرأوا منازلهم في الجنة، فصاروا يتسابقون لا يحسون لا بضرب السيوف ولا بطعن الرماح، قلوبهم غارقة مع الحسين وفي حب الحسين. في افتداء قائلهم يقول: وددت لو أن أقتل ثم أقطع ثم أحرق ثم أذر، ما تركتك أبا عبد الله. السيد القمي يحكى عنه رؤيا أنه رأى كأنه يزور الحسين، وإذا يستقبله حبيب بواب الحسين، يقول له السيد: يا حبيب، ما أعظم مقامكم وما جلالة قدركم، ما أهنأكم بنصرة الحسين. فقال السيد: صداق، ولكن نحن في عليائنا ونحن نغبطكم بنصرتكم للحسين في مآتمه، نود أن نكون معكم في المآتم، هذه نصرة، نود أن نكون معكم لنبكي على الحسين. لذلك حملوا رايات الحسين، حملوها وصاروا زعماء لكل أنصار الحسين ولكل حملة رايات الحسين، 12 راية، فيها رايتان عظيمتان. لما وزعها الحسين أبقى راية، راية تطاولت لها الأعناق، تكاثر عنها السؤال، وإذا بالحسين يلتفت إلى أصحابه: دعوها فلها صاحب يأتي. التفت الحسين إلى أصحابه: لا حد يشيل الراية، لا حد يشيل الراية، يا سيوف حربي منكم، لا حد يشيل، بس ما طواها وفلغه ثارت جميع رجال، كل من يريد يشيل غا وكلهم كفوا خيال. نادى عزيز الزغرة ومدامع غمال: يا سيوف حربي منكم، لا حد. نادى عزيز الزغرة ودمع يجري: لا حد يشيل الراية حتى يجي راعي، صدر العدا يوكزها ونار الحروب يريد. ويا سيوف حربي منكم، لا حد. قالوا إلى يا أبو علي: من هالذي تعلي ومنها الذي في الكوفة مكتوب بتودي قالهم حبيب سنادي بكتب إلى هالليل وياي ويا سيوف حربي منكم طرش رسول ابن النبي لحبيب ويك تاب وحبيب برض الكوفة إلا الرسول بباب فك الكتاب وعاينة ومدامعة سكابة اي فك الكتاب وعاينة ومدامعة على المناد وحسين لكن ما هي إلا ساعة حملوا الرايات وجاهدوا دون الحسين ما هي إلا ساعة وإذا بالحسين متكئ على قائم سيفه يرى هذا على يمينه وهذا على شماله وهذا قد صافح التراب بخده فاتكى بينهم على قائم السيف وناداهم وليس مفيدا أحبائي ما لكم قد هجرتم لي وواصلتم ثرا وصعيدا أصحابك الغاب الثرى ظلت مطاعي راحا وخلوني بلا ناصر خلوني مثل الطير مكسور وكل من طلع من خيمته ما عاد لي وياي هذا على شماله وهذا على يمينه وهذا السغم في ركبته وقطع وتينه وهذا العمى صابه وكسر له جبينه مرمي وحول العلم والقرب الخليع واحد على الشاطي وراسه فاض خينه واحد حملته للخيم يجذب ونيه واحد عليه ثياب عرس ذاب وحسين واحد عليه ثياب عرس وحتى رضيعي صوب سهم المنيع ظليت انا وحدي اصك براح محتار والعسكر علي حايط الصوت ويا حبيب ما تنهض تعاين وحده
يا حبيب ما تنغط عاين وحده خايف على زينب يركبوها مطير واحد على الشاطي وراسه فاض خينه واحد حملته للخيم يجذب واحد عليك ثياب عرسه ذا وحتى رضيعي صوب سقم الملي وحتى رضيعي صوب سقم الملي جادوا بأنفسهم والجود بالناس أقصى غاية الجود يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم رد غرباءنا وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.